وقد درسنا العقيدة بجميع أركانها وانتقلنا إلى الباب الثاني في الآداب، ودرسنا الأدب مع الله عز وجل، ونحن مع الأدب مع النفس. وقد درسنا منه أن من الأدب مع النفس أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نحمل نفوسنا ونقودها إلى أن تتخلى عن كل ذنب ومعصية من باب تأديبنا لنفوسنا حملها على التوبة من صغائر الذنوب ومن كبائرها. والتوبة فريضة الله على كل مؤمن ومؤمنة، وقد دلت الأحاديث والآيات القرآنية على وجوب التوبة على كل مؤمن ومؤمنة، فكل من زلت قدمه وقال كلمة سوء أن يتوب إلى الله فيستغفره ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك الذنب. كل من زلت قدمه فارتكب محظورا أو ترك واجبا عليه أن يتوب على الفور ولا يؤخر التوبة أبدا، فإنها لا تؤخر. والتوبة هي ترك ذلك الإثم والعزم على عدم العودة إليه مع الاستغفار والندم المتواصلين. ومما تؤدب به النفس بعد التوبة المراقبة، المراقبة أي كون العبد يراقب ربه فيما يقول وفيما يعتقد بل وفيما يضمر في قلبه، المراقبة. فهيا نصغي إلى هذه الآداب، آداب المراقبة، والله نسأل أن ينفعنا بها وأن نتحلى بها بين المؤمنين. قال: المراقبة هي أن يأخذ المسلم نفسه، أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى، ويلزمها إياها أي المراقبة في كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت، وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله. شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته، راغبة في جواره، مقبل عليه، معرضة عما سواه. أعيد هذه الكلمات الطيبة، تأملوا يرحمكم الله. المراقبة ما هي؟ هي أن يأخذ المسلم نفسه، يأخذ بماذا؟ بمراقبة الله تعالى، ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت. وبذلك تصبح أي النفس مستغرقة بملاحظة الله، ملاحظة جلال الله وكماله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجد الراحة في طاعته، راغب في جواره، مقبل عليه، معرض عما سواه. هذه المراقبة رزقنا الله وإياكم إياها. وهكذا قال: وهذا معنى إسلام الوجه في قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا الذي ذكرنا من المراقبة هو مدلول قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو عين ما دعا إليه تعالى في قوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه عز وجل. وقوله: وكان الله عليكم رقيبا، وكان الله عليكم رقيبا. لما يكون الله رقيبا ولا تكون أنفسنا أيضا رقيبا؟ لما لا نراقب أنفسنا ونكون عليها راقبين؟ وقوله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذه الآيات كلها موجبة للمراقبة، يجب أن نراقب أنفسنا ولا نهملها. وقوله تعالى: أن تعبدوا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في بيان الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما هو الإحسان يا رسول الله؟ أجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه. إن كنت تذكر أو تصلي أو تتلو كتاب الله أو تعمل أي عمل صالح أو تتجنب عمل فاسد، في هذه الحال اعلم أن الله ينظر إليك وعليه فراقبه أيضا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه لضعفك فهو يراك لقوته. قال: وهو نفس ما درج عليه السابقون الأولون. هذه المراقبة هي التي درج عليها السابقون الأولون من سلف هذه الأمة الصالح، إذ أخذوا به أنفسهم حتى تم لهم اليقين، حتى تم لهم اليقين وبلغوا درجة المقربين، وها هي ذي آثارهم تشهد لهم. فهيا ننظر إليها. أولا قيل للجنيد رحمه الله من عباد هذه الأمة وصلحاء السلف الصالح، قيل لجنيد رحمه الله: بما يستعان على غض البصر؟ بما نستعين على غض البصر حتى نغض أبصارنا ولا ننظر إلى نساء المؤمنين؟ بما يستعان؟ دلنا يا جنيد، بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور له. اعلم أن نظر الناظر إليك وهو الله أسبق من نظرك إلى المنظور له، وحينئذ تغمض عينك. إذا علمت أن الله ينظر إليك غضضت صفك. ثانيا قال سفيان الثوري من سلف هذه الأمة، قيل له: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية. عليك سفيان الثوري يقدم نصيحة لأبنائه وإخوانه، يقول: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية وهو الله عز وجل. هل تخفى على الله خافية؟ ولو دسسناها في التراب في أعماق الأرض في بطون الجبال في كذا ما تخفى لقافية، كيف وهو خالقها. عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. عليك يا عبد الله بالرجاء والطمع في من لا يخلف الميعاد، في من يملك الوفاء ويقدر عليه. وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة، وعليك بالحذر ممن يملك أن يعاقب. أما الذي لا يملك لا يعاقب لا يحذر. مرة ثانية قال سفيان الثوري وهو يوصي وينصح ويعلم: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، أي الله، راقب الله. وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، ومن هو؟ الله، لا يعجزه شيء، إذا وعد أنجز وإذا وعد وفى. وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة، أما الذي ما يقدر أن يعاقب ما يحذر، والذي يملك أن يعاقب هو الذي يجب أن يحذر. من هو الذي يملك أن يعاقب إذا شاء؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. وقال ابن المبارك، هذا من سادات هذه الأمة وسلفها الصالح، قال ابن المبارك لرجل: يا فلان راقب الله يا فلان، فاسأله راقب الله يا فلان. فسأله الرجل عن المراقبة ما هي، لما قال يا فلان راقب الله، قال الرجل: ما هي المراقبة يا سفيان يا ابن المبارك؟ فقال له: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، كن دائما كأنك ترى الله عز وجل. ومن كان مع الله يعصيه لا يستطيع ذلك ولا يقبل على معصيته. فما دام لازم العبد المراقبة وأصبح كأنه مع الله في كل حركاته، مثل هذا لا يقع فيه معصية. مرة ثانية قال ابن المبارك لرجل وهو يدعوه إلى النصيحة أو الوعظ، يقول له: يا فلان راقب الله، فراقب الله. فسأله الرجل عن المراقبة ما هي، فقال له: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل، كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. والذي حال هكذا يجرم يفسق يرتكب محظورا ما يستطيع، وإنما يفعل ذلك الغافل والناسي والمعرض، أما الذين مع الله ما يعصونهم. رابعا قال عبد الله بن دينار من هذا النوع من سلف الأمة، قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة. هذا التابعي قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة، فعرسنا ببعض الطريق، أي نمنا آخر الليل ببعض الطريق، فعرسنا ببعض الطريق، فانحدر علينا راع من الجبل، من رعاة الغنم، انحدر عليهم من الجبل. فقال له عمر: يا راعي، بعنا شاة من هذه الغنم، بعنا شاة من هذه الغنم. فقال الراعي: إنه مملوك، ما أملك أنا مملوك. فقال له عمر: قل لسيدك أكلها الذئب، ومشي الحال، قل لسيدك أكلها الذئب. وعمر يمتحن ويختبر. فقال العبد: أين الله؟ كيف نقول لسيدي أكل الذيب والذيب ما أين الله؟ ما هو معي، كيف أقول؟ أين الله؟ فبكى عمر، فبكى عمر وغدا وغدا على سيد الراعي، وذهب إلى سيد الراعي فاشتراه منه وأعتقه، اشترى العبد المملوك وأعتقه لأنه وعظه. أين الله؟ كيف أقول سيدي أكلها الذيب؟ أليس الله معنا؟ وحكي عن بعض الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين، أنه مر بحماة بجماعة يترامون، مر بجماعة من الناس يترامون بالسهام للتدريب على الرماية، يترامون وواحد جالس بعيدا والقوم يلعبون، فتقدم إليه وأراد أن يكلمه، فقال له ذكر الله، فقال له ذكر الله أشهى، أطيب عندي وأحب إلي من أن تكلمني أنت. قال أنت وحدك؟ فقال معي ربي وملكايا. معي ربي أنت وحدك هنا؟ قال معي ربي وملكايا عن يمينه وشماله. قال له من سبق من هؤلاء المترامون؟ فقال من غفر الله له. من سبق من هؤلاء؟ من فاز من اللاعبين الكرة؟ الجواب من غفر الله له، هو الذي فاز، ما هو صاحب الجائزة المادية الهابطة، من غفر الله له. قال أين الطريق؟ فقال نحو السماء، وقام ومشى. الطريق نحو السماء، ذاكم الطريق الصحيح، ومشى. موعظة عجيبة هذه، هكذا كان المؤمنون. قال وحكي أن زليخة، زليخة امرأة العزيز وقد أصبحت بعد ذلك امرأة يوسف الصديق، أن زليخة لما ما نعم وحكي أن زليخة لما خلت بيوسف عليه السلام في حجرتها، فقامت فغطت وجه صنم لها بثوب. لما خلت بيوسف في الحجرة ليس معهم أحد، استحت من صنمها فجاءت بقطعة قماش وكذا وغطت الصنم حتى لا يراه حياء منه، ذي مشركة عملت هكذا. فقال يوسف عليه السلام ما لك؟ أتستحين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة ملك الجبار؟ أتستحين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة الملك الجبار؟ فوعظها، كانت جاهلة. وأنشد بعضهم أي بعض الصالحين في المراقبة لله تعالى قوله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ألا وهو الله. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. أعيد الأبيات الثلاث. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. وثم يتم الجزاء بعد الحساب. كانت هذه هي المراقبة مما نؤدب أنفسنا. أولا التوبة من الآن، ثانيا المراقبة، ثالثا المحاسبة. فما هي المحاسبة؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب. قال المحاسبة وهي أنه لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل نهارا على ما يسعده في الدار الآخرة ويؤهل لكرامتها ورضوان الله فيها. أقول ما هي المحاسبة؟ إنها لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة الدنيا ليل نهار وإلا لا، فيما لا يعمل إما بالطاعة وإما بالمعصية، دار عمل على ما يسعده في الدار الآخرة ويؤهل لكرامتها ورضوان الله فيها، وكانت الدنيا هي موسم عمله، كان عليه أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله، وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح الزائدة على رأس المال، وينظر إلى المعاصي والذنوب كالخسارة في التجارة. ثم يخلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم يحاسب نفسه فيها على عمل يومه، فإن كان نقصا في الفرائض لامها ووبخها وقام إلى جبره في الحال، جبر ذاك الكسر. فإن كان مما يقضى قضاه، وإن كان مما لا يقضى جبره بالإكثار من النوافل، وإن رأى نقصا في النوافل عوض الناقص منها وجبره، وإن رأى خسارة بارتكاب المنهي استغفر وندم وأناب إلى الله وعمل من الخير ما يراه مصلحا لما أفسد. هذا هو المراد من المحاسبة للنفس، وهي إحدى طرق إصلاحها وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها، وأدلتها ما يلي: